بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا مولانا رب العالمين. ومع الدرس الرابع من شرح المقصود في علم الصرف، ذكرنا في الدرس السابق أنه مصدر غير الثلاثي قياسي، وقلنا هذه العبارة ليست على إطلاقها، وكونها ليست على إطلاقها من وجهين. الوجه الأول أن هناك بعض المصادر في غير الثلاثي المجرد هي سماعية، بمعنى ليست مضطردة، هذا معنى سماعية. الآن مثلا قتالا أو قيتالا هو ليس مضطرد، فهناك أفعال لم تأتي على هذا، لم يأتي مصدرها على هذا الوزن. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، هناك بعض المصادر أتت مثلا أجوف، من الأجوف، أو أتت من الناقص، فاللفظ والوزن اختلف عن الصحيح. هذه هي الحيثية الثانية، فمن حيثيتين. طيب، وإن كان ميميا المصدر، هذا إذا كان غير ميمي. إذا كان ميمي في أوله ميم زائدة، فهنا كيف يصاغ وما هو وزنه؟ قال: فينظر في عين الفعل المضارع، فإن كان مفتوحا أو مضموما فالمصدر الميمي واحد، والزمان اثنان، والمكان يعني اسم الزمان واسم المكان منه، من هذه الأبواب، يكون على مفعل، يكون على وزن مفعل. إلا ما شذ، يعني الآن إذن مثلا نصر ينصر يكون على وزن منصر، هذا منصر هو مصدر ميمي وهو اسم زمان وهو اسم مكان. هناك بعض الألفاظ مضارعها على وزن يفعل أو على وزن يفعل، لكنها أتت أو أتى اسم الزمان منها والمكان والمصدر الميمي على وزن مفعل، لذلك قال: إلا ما شذ، نحو المطلع والمغرب والمسجد والمنسك والمشرق والمجزر والمسكن والمنبت والمفرق والمحشر والمسقط والمجمع. كل هذه أتت بكسر العين، وكان القياس وكانت القاعدة أن تكون مفتوحة، يعني مطلع، مغرب، مسجد، منسك، مشرق، مجزر، مسكن، منبت، مفرق، محشر، مسقط، مجمع، هذا هو كان القياس. فعندما قال: وإن كان القياس الفتحة، معناه كانت القاعدة تقتضي هكذا. المصنف هنا قال: إلا ما شذ نحو، أشار بكلمة نحو إلى أن هناك ألفاظ أخرى غير هذه الألفاظ أيضا موجودة، وهذا نموذج منها. لذلك هنا أشار إلى أنه ماذا؟ أشار إلى أنه غير منحصر، يعني غير منحصر في هذه فقط، وإنما هناك أيضا غيرها. هذه التي ذكرها هنا كلها من يفعل، فقط المجمع هو من يفعل، يعني كل هذه من الباب الأول، المجمع هو الوحيد من الباب الثاني، من الباب الثالث، فتح يفتح، يعني جمع يجمع، والباقيات الكل من الباب الأول، يعني من باب نصر ينصر، يعني هذا طلع يطلع، غرب يغرب، سجد يسجد، وهكذا. نعم، عندنا هنا كلمة المسجد، هذا المسجد هو لموضع السجود. عندما نقول مسجد في اللغة نعني به، إذا أردنا به اسم المكان، فهو لموضع السجود. ثم بعد ذلك أصبح اسما لمكان العبادة عند المسلمين. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لم يكن عند اليهود والنصارى مساجد، وإنما كان عندهم كنائس وبيع. فما المقصود إذن بكلمة المسجد؟ كلمة المسجد المقصود بها في الحديث الشريف يعني موضع ومكان السجود. فماذا كانوا يفعلون إذا مات عندهم النبي أو الرسول أو الرجل الصالح؟ كانوا يسجدون على قبره، يضعون جباههم على قبور الأنبياء والرسل. ثم بعد ذلك أصبحوا يجعلون صور لهؤلاء الأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك تماثيل، ثم أصبحوا يعبدون هذه التماثيل. ومن هنا أتى التحريف إلى أهل الكتاب، فدخلت عليهم الوثنية. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من ذلك، من أن نتمادى في الأشياء المحرمة وأن نزيد عليها ونزيد عليها حتى نخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى، أو ربما حتى نخرج عن دينه أيضا. فليس المقصود في الحديث الشريف بالمسجد هو المسجد يعني الجامع المتعارف عليه عند المسلمين. ولذلك كل علماء الأمة قالوا بجواز الصلاة في الجامع إذا كان فيه هناك قبر، كما هو موجود عندنا الآن في كثير من الجوامع، مثل جامع الإمام أبي حنيفة في بغداد، وجامع الشيخ معروف الكرخي، والشيخ عبد القادر الجيلاني. فالقبور هنا هي معزولة عن مكان الصلاة، لذلك لا ضير من الصلاة في هذه الجوامع، والحديث هنا لا علاقة له بذلك. طيب، إذن قال: وإن كان القياس ماذا؟ وإن كان القياس هو الفتح، وإن كان مكسورا، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان عين الفعل في الثلاثي المجرد. نحن الآن نتكلم في الثلاثي المجرد، عندما قال وإن كان ميميا فينظر في عين الفعل المضارع، أي في الثلاثي المجرد، مفتوح أو مضموم، يكون مصدر الميم والزمان والمكان على وزن مفعل. وإن كان مكسورا، يعني كان عين المضارع مكسور في الثلاثي المجرد يعني على وزن يفعل، فهنا المصدر الميمي يبقى على وزن مفعل. لذلك مثلا يضرب، تقول مضرب، المصدر الميمي يبقى مفعل، لكن الزمان والمكان يكون على وزن مفعل. فهنا عندنا عندما تقول مضرب معنى هذا زمان أو مكان، أما مضرب فهو مصدر ميمي. وإن كان مكسورا فالمصدر الميمي منه مفعل إلا المرجع والمصير. هذا أيضا من الشواذ، سمع من العرب هكذا، أن المصدر الميمي لا يقال مرجع ولا يقال مثلا مصار، لا يقال مصير، لأن هنا مصير فيه إعلال، إعلال بالنقل. أصل مصير أصله مصير، الصاد ساكنة حتى يكون على وزن مفعل، نقلنا كسرة الياء إلى الصاد فصار مصير، للقاعدة التي ذكرناها في العز أن حرف العلة إذا كان متحركا وما قبله ساكن فننقل حركة حرف العلة إلى ما قبله. قال: إلا المرجع والمصير فإنهما مصدران وقد جاء بكسر العين. طيب، إذن القاعدة أن المصدر الميمي يبقى على وزن مفعل كما هو في سابقه. مصدر الميم يبقى محافظ على مفعل، لكن الزمان والمكان لا. قال: والزمان والمكان منه بكسر العين، يعني يكون على وزن مفعل. هذا أي هذا التفصيل في المصدر الميمي في الثلاثي المجرد والزمان والمكان المذكور والفرق بينهم في الصحيح والأجوف والمضاعف والمهموز، لأنه سيأتينا الآن المثال والناقص واللفيف لهم أحكام تختلف. إذن في الصحيح والأجوف والمضاعف والمهموز. خلاصة هذا الكلام الذي مر معنا إخوتي أحبتي الكرام بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، نقول: الثلاثي المجرد إذا كان مضارعه على وزن يفعل أو يفعل، فالمصدر الميمي والزمان والمكان على وزن مفعل، إلا ما شذ، وهذه بعض الألفاظ الشاذة وليست الكل، لذلك قال نحو. أما إذا كان عين المضارع مكسورا يعني على وزن يفعل، فهنا المصدر الميمي يبقى على وزن مفعل، لكن الزمان والمكان يكون على وزن مفعل. سمع من العربي لفظان هما المرجع والمصير، جاء المصدر الميمي على وزن مفعل. هذا التفصيل المذكور هنا هو في الصحيح وفي الأجوف وفي المضاعف وفي المهموز، أما الباقي فسيأتي حكمهم بإذن الله تعالى. هنا قبل أن أتحول عن هذا الكلام، قال: وإن كان مكسورا فالمصدر الميمي منه مفعل إلا المرجع والمصير. هذه نسخة. هناك نسخة أخرى، في نسخة أي نسخة أخرى تقول: إلا ما شذ نحو المرجع والمصير. قلت: ونحو، نعم، قال: إلا ما شذ في هذه النسخة نحو المرجع والمصير. لاحظوا، قلت هنا ونحو هنا أي في هذه النسخة عندما قال نحو المرجع كسابقتها، كما مر معنا في نحو هنا. معنى هذا الكلام أنه المرجع والمصير ليس هذان اللفظان فقط، وإنما هناك ألفاظ أخرى أيضا. هذه الألفاظ الأخرى أيضا المضارع على وزن يفعل، ولكن المصدر الميمي جاء على وزن مفعل. ومن تلك الأمثلة المحيض. عندنا المحيض، المحيض فعله حاض يحيض، المضارع أصله يحيض، وجاء المصدر الميمي على محيض كذلك. فإذا المرجع والمصير ليس هما فقط، وإنما هناك غيرهما. ولذلك النسخة الأخرى قالت: إلا ما شذ نحو المرجع والمصير. وقلت هنا، قلت ونحو هنا أي على هذه النسخة كسابقتها التي مرت عندنا هنا عندما قال إلا ما شذ نحو. كما قلنا أنه نحو هنا تفيد أنه غير هذه الألفاظ أيضا موجود، فنحو هنا على هذه النسخة تفيد غير هذين اللفظين موجود، وهذا الكلام هو سليم. بقي عندنا هنا عندما قال والمضاعف والمهموز. المضاعف يقولون: وإن كان معتل الفاء، يعني المضاعف حتى لو كان معتل الفاء فهذا حكمه، يعني المصدر الميمي يأتي على وزن مفعل، الزمان والمكان يأتي على وزن مفعل، وإن كان معتل الفاء أيضا هذا حكمه. مثل إيش؟ مثل مسر. هذا مثال للمضاعف، لأنه من سر، سر يسر أصله يسرر، فالمصدر الميمي مسر، والزمان والمكان مسر. عندنا هنا مود، هذا مضاعف ومثال من ود. هنا يود أصله، أصل ود ودد، ويود أصلها يوداد من باب علم يعلم. المصدر الميمي على وزن ماذا؟ على وزن مود. وكذلك عندنا أيضا مفر، لأنه من فر يفر، فالمصدر الميمي على وزن مفر، والزمان والمكان على وزن مفر. لماذا قلنا في المضاعف وإن كان معتل الفاء؟ لأنه سيأتينا بعد قليل أن معتل الفاء الذي هو مثال المصدر الميمي والزمان والمكان يأتي على وزن مفعل، وهنا هذا الكلام في المضاعف لا، قال المضاعف يعني بما في ذلك المثال. قال والمهموز، المهموز لا، المهموز هنا المقصود به غير المثال والناقص، يعني المهموز عدا المثال والناقص. أما المثال والناقص فسيأتي حكم كل منهما وإن كان ماذا؟ وإن كان مهموزا. قال وأما الناقص الذي هو لامه حرف علة، فالمصدر والزمان والمكان، يعني المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان، يأتي الكل على وزن مفعل من جميع الأبواب، يعني سواء كان العين مضموما مفتوحا مكسورا، هذا هو الناقص. مثل عندنا رمى يرمي، يأتي على وزن مرمى، وفي المعتل الفائي يأتي على وزن مفعل أيضا من جميع الأبواب، يعني في معتل الفاء اللي هو المثال يأتي على وزن مفعل اسم الزمان والمكان والمصدر الميمي كذلك من جميع الأبواب أيضا. الآن بقي عندنا اللفيفان، اللفيف المقرون واللفيف المفروق، فما هو حكمهما؟ اللفيف المقرون قال حكمه كالناقص، يأخذ حكم الناقص مثل طوى، إذن حكم طوى هو حكم رمى. مطوى، مطوى هو اسم زمان، هو اسم مكان، هو مصدر ميمي. اللفيف المفروق هنا يتجاذبه معتل الفاء ومعتل اللام. اللفيف المفروق لأنه فاؤه حرف علة ولامه أيضا حرف علة، فيتجاذبه كلاهما المثال والناقص. طيب بمن يلحق، بالمثال أم بالناقص؟ هذا الكلام فيه خلاف عند العلماء، وهنا في هذا الكتاب في هذا السفر الجليل قال كالمعتل الفائي، إذن يأخذ اللفيف المفروق حكم معتل الفاء، فهو إذن كالمثال وليس كالناقص كما قيل بذلك. الآن بعد أن أنهينا الكلام عن المصدر الميمي في الثلاثي المجرد، الآن نأتي إلى مصدر الثلاثي المزيد فيه، مصدر الثلاثي المزيد فيه. قال وإن كان الفعل زائدا على الثلاثي، فهنا لا شك هو يقصد رحمه الله تعالى مصدر الثلاثي المزيد فيه، يعني المصدر الميمي، ولا يقصد بذلك المصدر غير الميمي الذي هو الأصل في الاشتقاق، فالمصدر هنا المصدر الميمي. قال وإن كان الفعل زائدا على الثلاثي، فالمصدر الميمي والزمان والمكان والمفعول، يعني اسم المفعول، كله يكون على وزن واحد من كل باب من كل الأبواب يكون على وزن مضارع المجهول من ذلك الباب، إلا أنك تبدل أو تبدل حرف المضارعة بالميم المضمومة. يعني معنى هذا، في أكرم تقول مكرم، فهنا مكرم هو اسم مفعول، هو اسم زمان، هو اسم مكان، هو مصدر ميمي، مدحرج، مستخرج، مقاتل، وهكذا. والفاعل منه، اسم الفاعل منه يكون بكسر العين، تقول مدحرج، مقاتل، مكرم، وهكذا. وهذا الكلام مر معنا بتفصيله في العزي. هنا عندنا وقفة على عبارة المصنف رحمه الله تعالى عندما قال وإن كان الفعل زائدا، عبارته توهم زائدا على الثلاثي، يعني هذا الحكم خاص بمزيد الثلاثي المجرد، يعني فقط ما زاد على الثلاثي المجرد بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف، في حين أن هذا الحكم المذكور هو لكل الأفعال عدا الثلاثي المجرد، بما في ذلك الرباعي المجرد وملحقاته ومزيداته. لذلك توجيها للعبارة هنا ماذا قلت؟ قلت أي قال وإن كان الفعل زائدا على الثلاثي، أي غير الثلاثي. عندما قال زائدا على الثلاثي أراد أن يقول أي غير الثلاثي، حتى يشمل 29 باب الباقية، وهو لا يقصد بذلك زائد على الثلاثي، أي مزيد على الثلاثي. والحمد لله في بدء وفي ختم. نختم درسنا بما ذكرنا، وصلنا إلى الماضي، وذلك بفضل الله تعالى ومنه، وهو حديثنا في الدرس القادم. أستودعكم الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.